عجز لحق الله عليه تبارك وتعالى، وكان الكافر على ربه ظهيرا، لأنه نسب له الشريك، نسب له الولد، وعبد معه غيره، ونسب النعم إلى غير الله، وصرف العبادة لمن لا يستحقها من المخلوقين، وهذا غاية ما يكون من الجحود لحق الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا، وجمع مع هذا الجحود التكذيب والعياذ بالله، جاءت آيات الله، الآيات الشرعية والآيات الكونية وكذب بها. فالإنسان إذا نظر في القرآن وجد آلاف الآيات الدالات على وحدانية الله وأنه هو المستحق للعبادة دون من سواه، وإذا نظر في هذا الكون الفسيح رأى آلاف الآيات التي تدل على قدرة الله وعلى رحمته وحكمته وعلمه وجميع صفاته تبارك وتعالى. فالكافر أعمى أصم، لا يسمع القرآن ولا ينظر نظرة تدبر والعياذ بالله، وأبكم لا يتكلم بالحق، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، والآية الثانية فهم لا يرجعون، فلا ينظر نظرة اعتبار ولا يسمع سماع فهم ولا يتكلم بالحق والعياذ بالله، كما قال تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا. فآيات الله لا تعد ولا تحصى، ومن والآيات قسمان شرعية، والقسم الثاني النوع الثاني الكوني، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات الكونية. والآيات الشرعية كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. فالكافر كذب بهذه الآيات الشرعية، كذب أيضا بالآيات الكونية، وهي آلاف الآيات لا يحصيها إلا الله. ومعلوم أن من كذب مرة واحدة، من كذب الله ولو في خبر واحد، فإن هذا من أعظم الجراح وأكبر الذنوب، أن يكذب ربه تبارك وتعالى. لو إذا كذب الشخص شخصا من الناس فإنها تعتبر هذه كبيرة، كيف يكلمك شخص ثقة وتقول تكذب؟ هذه جناية عظيمة على هذا الشخص أن تنسبه إلى الكذب وهو من أهل الصدق. فكيف يكذب ربه ويكذب أنبياء الله في أخبار لا تحصى كثرة؟ على غاية ما يكون من العتو والإجرام والعياذ بالله. ولذلك لما ذكر الله عذاب الجحيم قال جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فهذا العذاب الأليم، العذاب العظيم، مناسب لجرم هذا الكافر الذي كذب ربه تبارك وتعالى في آيات لا تحصى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم، هذا شد من لو قال إنهم في النار مثلا، أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهل النار الذين لا يفارقونها أبدا والعياذ بالله، أولئك أصحاب الجحيم، هذا شد في الوعيد والعياذ بالله. الخبر أنهم في النار هذا مجرد خبر، قد يخرجون قد يبقون، لكن هذا يدل على الدوام والاستمرار وعدم المفارقة والعياذ بالله، كما قال تعالى ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الغرام هو الدائم الذي لا يفارق المعذب والعياذ بالله. ويسألون يوم القيامة، يسألون الله أن يخف عن يوم العذاب، ويسألون الله تعالى أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يعني لا يتجرؤون يسألوا التخفيف الدائم لأنهم يئسوا من ذلك، فقالوا لو يوم واحد فقط ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ومع ذلك لا يستجاب لهم هذا الطلب، يطلبون الموت، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. كل هذا بسبب الغفلة والجحود والاستهتار، استهزاء بالله وبكتبه ورسله عليه الصلاة والسلام، على تزيين الشيطان والعياذ بالله. وإلا كما قال الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، ما ماذا يضر الإنسان لو آمن بالله اليوم الآخر؟ لا يضر شيء، يؤمن بالله الذي خلقه وهذا دين الفطرة، ويطيع ربه ولا يطيع شياطين الإنس والجن، ولا يعبد مخلوقا مثله، العز له أن يعبد الخالق جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إنما حرم الطيبات حرم الخبائث وأباح الطيبات، ولم يجعل على عباده في الدين من حرج. إذا ماذا يضيرك لو آمنت بالله وطعت الله؟ ما يضيرك شيء. والكافر والعياذ بالله يتمنى أنه أطاع الله، ويا ليتنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا يتمنون، يعني طاعة ما فيها جهد، وليس فيها عار، بل فيها السعادة والراحة والعز. نسأل الله التوفيق. أرض الجنة. في حديث ماجه أنه ما من عبد الله منزلان منزل بجنة منزل النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث عن جنة منازلها. ذلك قوله قال الحمد لله الذي صدق وعده ورفع الأرض. الجاهل الآية تأكد منها، يذكر في الحديث لكن تأكد من الآية اللي في الحديث، واحد يراجع الأفضل حديث. محمد سؤال. هم طلبوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، ييأسون يطلبون الخروج في البداية فلا يحقق لهم، فإذا أيسوا منه يعني قالوا يمكن لو طلبنا التخفيف قد يحصل، لأنهم طلبوا الخروج فلم يحصل، فيقول لعله يحصل تخفيف. هذا طبيعي في الإنسان يطلب الشيء الكبار، فإذا أيس طلب ما هو أقل إلى أن ييأس من كل شيء، ثم طلب الموت ولم يحصل لهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآية ذكر الله تعالى عباده نعمه عليهم بكف أيدي المشركين، فإن هذه من نعم الله تبارك وتعالى أن يكف أيدي المشركين. واختلف المفسرون، يعني في أقوال المفسرين بالمراد بهذه الآية، يعني سبب نزولها نزلت في ماذا؟ منهم من قال إنها نزلت في بني قريظة حينما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنجاه الله لما ذهب يطلب منهم الجزية، يطلب منهم الدية، دية رجلين قتلهما أحد المسلمين خطأ لم يعلم أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عهد، فقتلهم ظن أنه لا عهد فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بني قريظة يطلب منهم أن يعينوه على الجزية لأن هذا مقتضى العهد، فهموا بإلقاء الرحى من فوق البيت. لكن هذا في نظر الله تعالى ذكر على سبيل العموم يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني يكون الآية أنه بسط عام، وهنا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحده. والقول الثاني أقرب أنها نزلت في عصفان حينما قبل نزول أو قبل مشروعية صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين ثم جاءت صلاة الظهر فصلوا الظهر، فقال المشركون لما رأوهم يصلون قال لو ملنا عليهم لاقتطعناهم أنهم يشغلوا بالصلاة، ثم قالوا ستأتيهم صلاة يحب إليهم من الأولاد، يعني صلاة العصر، يعني فعزموا على أن يغيروا عليهم إغارة رجل واحد إذا دخلوا في صلاة العصر. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف فصلى صلاة العصر صلاة الخوف، فصار هذا سببا في كف أيدي المشركين. أما لما رأوا طائفة تحرس خافوا ولم يغيروا على المسلمين. على كل حال احتمل هذا وهذا، سبب النزول أمر سهل، هل المراد بهذه الواقعة وهذه الواقعة وهذه الواقعة؟ قد يقال أنه يعم جميع هذه الواقعة، منها قصة غورث والحارث الذي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ونام تحت شجرة ووضع سيفه علقه في الشجرة فاخترطه ورفعه، ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. وفي لفظ قال تخافني؟ قال الله. قال لا، فشام السيف أغمده وقعد في أمر الله، ألقى الله في قلبي ألا يقتله، مع أنه جاء عازما على قتله، جاء عازما على قتله، وليس له غاية إلا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أخذ بناصيته، الله تعالى هو آخذ بناصية كل دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فألقى الله في قلبه عذب القتل، فشام السيف وقعد ولم يسلم، حتى يتبين عظم المعجزة بالآية أنه لم يسلم. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام فأبى، لكن قال أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أعين أحدا على قتالك، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتركه. على كل حال ممكن يقال أن الآية تعم هذا كله، يمكن يقال أيضا إذا كانت الآية بعد صلح الحديبية فقال فأيضا يدخل فيها ما هم به المشركون من قتال المسلمين في الحديبية، فكف الله تعالى أيديهم كما ذكر ابن تعالى في سورة الفاتحة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالقتال والشر فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي المؤمن أن يتذكر نعم الله عليه في دفع السوء عنه، إذا دفع الله عنك سوءا دفع عنك شرا، يعني كان سيهم بك شخص علمت أن شخصا كان يكيدك فصرف الله كيده، أو كاد أن يقع بك حادث سيارة فصرفه الله، أو علمت أنه كاد لسه يسبق منك فصرف الله، أو ما شابه ذلك من الشرور، فالواجب عليك أن تذكر نعمة الله وأن تشكره، ويشرع السجود للشكر عند حصول النعم أو اندفاع النقم. فينبغي المؤمن أن يتذكر نعم الله فيما يدفع عنه من الشر وما يحقق له من الخير، حتى تعظم محبة الله في قلبه، حتى يزداد شكرا لله تبارك وتعالى بالسجود، هذا شكر خاص، وبعموم الأعمال الصالحة شكر العام بالقلب، الاعتراف بالنعمة والمحبة، واللسان يذكر نعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث يذكرها على سبيل الشكر، وبالجوارح يستعين بهذه النعم على طاعة الله تبارك وتعالى. لأن يحب الله تبارك وتعالى أن يشكر وأن تذكر النعم. جاء في السنن سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا أنعم الله على عبد النعمة فمن ذكرها فقد شكرها ومن كتمها فقد كفرها. ولم تراجع هذه الحديثة من ذكر جاء إذا أنعم على عبد لفظه في البداية ما، ولكن من شكرها من ذكرها فقد شكرها النعمة في السنة عند أبي داود. إذا الذكر شكر، الذكر شكر، يقول سبحان الله الحمد لله أنا كان سيكون علي كذا وكذا ولكن الله سلمني والله نجاني، والله تعالى قد يشعر العبد بأنه سيقع كان سيقع فيه شيء من الشر، يكون فيه مثلا إنسان في سفر كاد يكون عليه حادث ولكن الله تعالى نجاه وما شابه ذلك، فينبغي بل يجب عليه أن يذكر هذه النعم من اندفاع الشرور وحصول النعم، ولا ينبغي النسيان، بل يتذكر نعم الله عليه دائما وأبدا من أجل أن يزداد شكرا لله تبارك وتعالى. وتعالى أمر عباده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. يجب ذكر نعمة الله مع قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فذكر النعم لقسم لقسمها: ذكر على سبيل الشكر، على سبيل الشكر ومحبة الله، هذا مطلوب، وذكر على سبيل الأشر والبطر والكبر، هذا مذموم، أن يتفاخر قل عندي كذا من المال وعندي كذا من الجاه وعندي كذا وكذا من النعم، هذا على سبيل والعياذ بالله البطر والكبر، هذا مذموم. ذكر النعم على حسب نية الذاكر. هذا عطاء بالنسبة لعطاء الناس، من يعطي عطاء فوجد فليجزي به، هذا بالنسبة لعطاء الناس بعضهم بعض. ثم ذكر كلام العامة: فمن لم يجد فليثني به، يعني يذكر فلان جزاه الله خير أعطاني كذا وما قصر معي وكذا، يذكره. فمن ذكره فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر. إذا كان هذا في حق المخلوق، حق الله أعظم، فلا ينبغي الإنسان أن يكتم النعم إلا إذا خاف العين، يعني يكتم عن عدو، هذا له وجه. مثلا عنده مال، عنده أشياء من النعم يخفيها عن العدو والحاسد، هذا لا بأس، معذور، لأنه قد يأتي ضرر في ذكر هذه النعم عند الحاسد والعدو، قد يكيد ويحسده، كما قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. أمره بكتمان هذه النعمة الرؤية العظيمة خشية الكيد والحسد، لكن الأصل هو ذكر النعم على سبيل الشكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاء في صحيح مسلم أن من أظن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنه لما خرجوا لغزوة خيبر وبقوا أياما كثيرة، المدينة خلت ليس فيها إلا قلة من المسلمين، فيها النساء والأطفال، فيها قلة، أكثر المسلمين خرج إلى خيبر. قال: فلما رجعنا غار علينا بنو غطفان، خيبر أو في صلح الحديبية، فلما رجعنا غار علينا، ذكر قبائل من نجد، وما كان يمنعه قبل ذلك شيء. يعني هذه من آية الله، حينما كانت مدينة خالية من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ليس فيها إلا النساء والأطفال، لم يغر أحد حتى رجعوا. قال: فلما رجعنا أغاروا علينا ولم يكن يمنعهم قبل ذلك شيء. هذا يدخل في الآية أيضا، أن الله تعالى هو الذي يكف أيدي المشركين عن المؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه صيغة الحصر، لأنه قدم المعمول على العامل. أين المعمول؟ الجار والمجرور. وعلى الله فليتوكل، أصل الكلام فليتوكل على الله، الفعل هو العامل وهو الذي يتقدم في الأصل، فليتوكل على الله قدم المعمول. وعلى الله فليتوكل، هذا يفيد الحصر، يعني بمعنى وعلى الله وحده دون غيره فليتوكل المؤمنون. إذن هذا أمر بالتوكل على هذه الصفة، توكل على الله وحده دون من سواه. ومن هنا نعلم خطأ من يقول: أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا خطأ. يقول: ما شاء الله ثم شئت، صحيح، لولا الله ثم فلان، صحيح، لكن يقول: أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا خطأ، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده. وعلى الله فليتوكل المؤمن، صيغة حصر. إذا لا يجوز أن يقول القائل: أن أنا متوكل على الله ثم عليك، لا، لأن التوكل اعتماد، ولا يجوز الاعتماد على غير الله. ما هو تعريف التوكل؟ هو صدق الاعتماد على الله في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه، صدق الاعتماد، يعتمد على الله اعتمادا صادقا كاملا في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة يعتمد واثقا بكفاية الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب، فإن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. فهل يجوز شخصا يعتمد على غير الله اعتمادا كاملا؟ الجواب لا، لا يجوز التوكل إلا على الله تبارك وتعالى. أما ما عدا الله فهو سبب، فهو سبب ولكن لا يعتمد عليه. نفس الشيء، اعتمدت على الله ثم عليك هذا ما يجوز، نفس المعنى التوكل. ثم قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. يبين جل وعلا أنه أخذ الميثاق الغليظ على بني إسرائيل باتباع أنبيائه وتوحيده وطاعته، وأنه بعث عليهم هؤلاء النقباء ومع ذلك كله كفروا وعصوا وأبوا. هذا يدل على عناد بني إسرائيل، شدة عنادهم وإصرارهم على الشر وتفلتهم من أوامر الله تبارك وتعالى. والآيات كثيرة في القرآن تبين عظم المواثيق وكثرتها التي أخذ الله عليهم، ومع ذلك ينقضون ويتمردون ويعاندون. وهذا الذم لبني إسرائيل فيه فوائد عظيمة، لأن بني إسرائيل موجودون، هي الأمة الوحيدة التي وجدت من بين الأمم، لأن عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح بادوا وانتهوا، ما في الآن إلا بنو إسرائيل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستحلو حذوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فالله تعالى يبين مخازيهم وشرهم وأخطاءهم التي وقعوا فيها تحذيرا لهذه الأمة من الوقوع فيها، مع ما أخذ عليهم من المواثيق الغليظة الكثيرة. هذا فيه الحذر التحذير، والسعيد من وعظ بغيره موعظ بهؤلاء. هذا من جهة. من جهة أخرى أن بني إسرائيل يدعون الدعاوى العريضة أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن من عداهم حمير ومسخرون ومذللون اليهود. عندهم كبر، يعتقدون أو يدعون أنهم بهذه المثابة، فالله سبحانه وتعالى فضحهم وأخزاهم وبين أنهم في غاية ما يكون من الشر والخبث والعناد والاستكبار. والآيات في هذا كثيرة التي تفضح اليهود والنصارى وتبين ما هم عليه من الشر والضلال والعياذ بالله. فصاروا بأسوأ منزلة، أنهم كانوا قبل الإسلام متكبرين وكانوا يستهينون بالعرب، والعرب الأميون يعظمون بني إسرائيل ويرون أنهم أهل العلم وأهل الكتب فكانوا يعظمونه. وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اذهبوا إلى اليهود فسألوهم عنه فإنهم أهل الكتاب. فكانوا لهم منزلة عالية في الدعاوى العريضة والكذب والكبر. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فضحهم غاية الفضيحة ونشر خزيهم وعارهم، مع أنه سكت عن أشياء، ذكر أشياء سكت عن أشياء كما سيأتي الآية. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ما هو النقيب؟ النقيب يعني فيه عدة تعريفات للنقيب أو بيان. منهم من قال النقيب الكفيل، منهم من قال النقيب الضمين، وهي تدور حول هذا. منهم من قال العريف، وهي متقاربة، كلمات متقاربة. يعني الضمين النقيب هو الذي يكون مسؤولا عن جماعة بني إسرائيل، يبلغهم أوامر نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويرفع لنبيهم ما يحصل من الأخطاء. وهذا يكون أضبط، لأن النبي لا يستطيع أن يراقب جميع هؤلاء لأنهم عدد كثير، قطعناهم 12 أسباطا، فكل فرقة صفت جماعة عليه النقيب، أي عريف أو ضمين أو شهيد ينقب عن أخبارهم. أن هذه أصل كلمة نقيب، أنه ينقب عن أخبارهم، يتعرف عليها ويرفع أخطاءهم إلى النبي عليه السلام. فهؤلاء فالأعوان، يعني مثل شبيه بالحاكم الذي كله وزراء، وزير هنا وزير هنا وزير هنا، لأنه لا يستطيع أن يدير البلد كله بنفسه. هذا من باب ضبط بني إسرائيل، ومن باب يعني عدم تفلتهم من المسؤولية. ومع ذلك عندهم نبي موسى عليه السلام، له وزير هارون عليه السلام، وعليهم نقباء، ومع ذلك يتمردون ويعصون والعياذ بالله. بعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. هذه معية خاصة، لأن المعية نوعان: معية عامة وهو معكم أينما كنتم، والنوع الثاني المعية الخاصة وهي معية التأييد والشفع والنصر. أما المعية العامة فهي معية العلم والإحاطة. الله تعالى مع كل أحد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية العلم والإحاطة. والمعية الخاصة معية النصر والحفظ والتأييد. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. إذا المعية الخاصة معلقة، ليست لكل أحد، لا تحصل إلا للمؤمنين من عباد الله. إذا من أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن برسل الله ونصرهم، فالله تعالى يكون معه بالنصر والتأييد والحفظ. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، هذا يدل على أن بني إسرائيل فرضت عليهم الصلاة وفرضت عليهم الزكاة. وآمنتم برسلي، جمع رسول كل من أرسل إليهم، وعزرتموه، التعزير هو إيش؟ له معنيان، التعزير يأتي معنيان بمعنيين: المعنى الأول النصر والتأييد، عزره نصره، والمعنى الثاني المنع، المنع. المنع هذا يعني يمنعه مما يريد به سوى، وهذا يحصل يعني مطلوب من المؤمنين للرسل، يطلب منهم الأمران النصر والمنع، يمنعون النبي من أراد به سوءا وينصرونه. وأصله التعزير، أصله المنع، وأصل المنع والنصرة. وقال عزره التعذيب لأنه ينصره على نفسه، يعني يقول التعزير هو التعذيب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، فهو ينصره، يعني فيه النصرة فيه المنع، ينصره على نفسه ويمنعه من الوقوع في المحرم. والتعزيرات معروفة في الأخطاء والذنوب التي ليس في حد ولا كفارة، القاضي يعزر بما يرى من ضرب أو سجن أو كلام توبيخ وما شابه ذلك. التعزير فيه هذان المعنيان، عزره فيه نصر، نصر ومنع. عزره نصره على نفسه التي تأمره بالسوء، ومنعه من الوقوع في هذا الذنب مرة أخرى. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا يشمل زكاة الواجبة وصدقة التطوع. لو كفرن، هذا قسم مقدر، اللام لام القسم، والنون نون القسم تقديره والله، لو كفرن عنكم سيئاتكم. والتكفير هو المحو كما سبق في الكفر، كفر الحبة إذا غطاه في الأرض. كفرن عنكم سيئاتكم أي يمحوها ويزيلها. فالسيئة قد لا يعذب عليه الإنسان ولكنها تبقى عارا عليه، فتمام المغفرة والرحمة أن تزال هذه السيئة، لا يعذب عليها ولا يفضح بها، هذا تمام المغفرة. فإذا كفرها جل وعلا معناه غطاها وسترها فلم يبقى لها أفعال. لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني من كفر بعد هذه العهود وهذه المواثيق والنقباء والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد ظل سواء أي وسط الطريق، ظل طريق الهداية وسلك طريق الغواية. فبما نقضهم ميثاقهم، يعني مع هذا الموثيق نقضوا والعياذ بالله. فبما أي بسبب، والماء زائدة، وما زائدة للتأكيد، تقديره فبنقضهم، فبنقضهم، وما زائدة للتوكيد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، واللعن والضرب عن رحمة الله، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالكفر بالله والمعاصي سبب لقسوة القلب، إذا شكى أحد قسوة قلبه وعدم خشوعه إذا سمع القرآن وعدم تأثره فهو بسبب الذنوب والمعاصي بين مستقل ومستكفر. الذنوب هي سبب قسوة القلب والعياذ بالله. ولذلك رتب الله تعالى القسوة على نقض الميثاق، فبما نقض الميثاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بين الله تعالى هذه القسوة بقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. وأو هنا ليست للتردد أو للشك، إنما هي للتوكيد أنها لا تقل قسوة عن الحجارة والعياذ بالله. يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف لفظي ولا معنوي ولا الاثنين؟ الاثنين، لكن هذه الأمة حرفوا معنى فقط، لم يستطيعوا أن يحرفوا لفظي، أن الله تعالى تكلم تكفل بحفظ القرآن. أما الأمم السابقة اليهود والنصارى فقد حرفوا الجميع لفظا ومعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. النسيان هنا المراد به الترك عمدا، وله نظائر كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقال في الحديث القدسي فإني أنساك كما نسيتني. فالنسيان يطلق على الذهول وغياب المعلوم بدون قصد، وهو المشهور في إطلاقه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنوع الثاني الترك عمدا ونسوا حظا مما ذكروا به، هذه قاعدة لا يعرض أحد عن كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاغل بغيرها إلا نسي ذلك العلم، وهذا هو الواقع. كل من تشاغل العلم الشرعي فإنه ينساه بأي شيء كان حتى لو بالمباحات. فيسترى الناس بعضهم يشتغل بالتجارة فينسى القرآن، ينسى العلم الشرعي وهكذا. فكيف إذا اشتغل بمحرمات، بكتب البدع أو السحر أو ما شابه ذلك من الكتب المحرمة، فإنه على قدر اهتمامه بغير العلم الشرعي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سينسى. ونسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان هنا كما تقدم الترك، النسيان الترك عمدا ثم يحصل النسيان الذي هو الذهول، لكنه هنا غير معذور لأن النسيان له الذهول حصل بسبب النسيان الأول الذي هو تعمد الترك. فإذا تعمد ترك كتاب الله حتى نسيه فإنه يعفر إذا تعمد الترك، أما إذا لم يتعمد الترك إنما يعني يراجع لكنه لا يكثر من المراجعة فإن هذا إن شاء الله أنه لا يعلم، لكن كان غريب عن القرآن وآثر غيره فإنه يأثم، لأن النسيان الذهول حصل بسبب تعمد الترك وهجران كتاب الله تبارك وتعالى. ونسوا حظا مما ذكروا به أي من التوراة والإنجيل، ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي اليهود إلا قليلا منهم. الخيانة طبع متأصل في اليهود والعياذ بالله، وحصلت خيانات كخيانة اليهود يوم الأحزاب خانوا ونقضوا العهد، خيانة كعب بن أشرف حينما ذهب إلى المشركين في مكة يحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، خيانة اليهود حينما هموا بطرح الرحى وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهم قوم خونة لا تلوح لهم خيانة إلا بادروا إليها، ولا يلتزمون العهد إلا إذا كانوا عاجزين إلا ندرة منهم. وهذا من عدل القرآن وعدل الله تبارك وتعالى أنه حتى مع أعدائه يعدل إلا قليلا منهم، أنهم كفروا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به، ومع ذلك عدل معهم واستثنى من لم ينقض ولو كان كافرا. وهذا غاية العدل، كما أنه تعالى أمر عباده بالعدل ولو مع العدل، فالله تعالى يفعله بنفسه جل وعلا، فإنه يعدل حتى مع أعدائه لا يتهمهم ظلما. وإذا وصفهم الوصف الأغلبي أخرج واستثنى من لم يتصف بهذا الوصف منهم إلا قليلا منهم، أي من اليهود فالذين لا يقدرون قلة لكنهم مغلوب على أمرهم، إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. هذا العفو نسخ، هذا كان قبل الجهاد ثم نسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل بني قريظة وأجلى بني النضير حينما نسخ هذا العفو وشرع الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالعفو والصف في أول الأمر، فلما قوي المسلمون أمر بقتالهم فقتل بني قريظة وأجلى بني النضير، وعمر رضي الله عنه أجلى بقية اليهود من خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في خيبر. فهذا العفو منهم من يقول أنه منسوخ بحالة السيف من عمر الجهاد، منهم من يقول أنه ليس منسوخ وإنما على حسب الحال، إذا كان المسلمون في حالة ضعف فالواجب العفو والصفح حتى يقوى المسلمون على قتال اليهود والنصارى. من الحال من اليوم القتال مصادمة اليهود والنصارى وهم لهم دول وعندهم قوة وجيوش وأسلحة فتاكة، والمسلمون في حال ضعف وتشارض وتفرق ليس من صاحب المسلمين. هنا يأتي وقت العفو والصف، حتى لكن عفو وصف مؤقت ليس عن محبة وموالاة، إنما هو عفو وصف مؤقت مع الإعداد، يعفو اليوم وهو يعد ويستعد حتى يأتي اليوم الذي يكون المسلمين قوة ثم يجاهدون. هذا من الحكمة، من الحكمة. إذا كان في حال الضعف يعفو ويصفح ويستعد، يكسب الوقت في الاستعداد، لأن القتال ليس في صالحه اليوم، فإذا استعد وقوي ترك العفو والصفح وعاملهم بالعدل وجاهدهم في الله. إن الله يحب المحسنين، والإحسان كما هو فسر في حديث عمر رضي الله عنه، إحسان تعبد الله فإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا جاء الإحسان فهو مفسر بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره، قال له جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ فبينه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السبيل وأن يجنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن، وما لا تهد الدنيا حسنة وما فاتت حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.